الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الطيبة المباركة نبتدئ ونفتتح هذه الدورة في هذه الدروس الطيبة في فنون الشريعة وفي فنون العلوم الدينية الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نبتدئ درسنا في باب صلاة العيدين. نبتدئ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. باب العيدين. العيدين تثنية عيد، والعيد هو ما عاد وتكرر، فإما أن يعود عليك وإما أن تعود عليه، فإما أن يعود عليك وإما أن تعود عليه. والأعياد منها أعياد زمانية ومنها أعياد مكانية. فالأعياد الزمانية تعود على الناس كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، والأعياد المكانية الناس يعودون عليها، وهي في الإسلام كما قال شيخنا النجم رحمه الله الأماكن المقدسة وما أشبه ذلك، كالمسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة وما أشبه ذلك. هذه تعد أعيادا مكانية يعود عليها الناس، وهي في نفس الوقت أعياد زمانية تعود وتتكرر. يعني أن تلك العبادات لا تصح إلا في تلك الأماكن والأزمنة المحددة لها، إلا العمرة والطواف بالبيت فهي مكانية فقط، وتصح في جميع الأزمنة بدون استثناء. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا، سبب مشروعية العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهلها يومان يظهرون فيهما الزينة، فأبدلهما الله تعالى من تلك اليومين بيومين خير منهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. شرع الله تعالى لعباده أن يظهروا فيهما الزينة وأن يذكروه ويكبروه على ما أتم عليهم من النعمة. ففي الفطر صلاة العيد تشرع شكرا لله على ما أتمه على عباده وأعانهم عليه من إتمام شهر رمضان بصيامه وقيامه. وأما عيد الأضحى فقد شرع شكرا لله على ما أتمه على عباده من نعمة الحج والعبادة في عشر الحجة. وأما حكم صلاة العيدين فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين، وممن ذهب إلى وجوبها عين أبو حنيفة والأوزاعي والليث ورواية عن مالك، وعن بعض الشافعية وهو مذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض كفاية، وممن رجح القول بأنها فرض عين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي وسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي عليهم رحمة الله أجمعين. قال شيخنا النجمي وهو الأقرب أي الوجوب العيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى المصلى، وذلك يدل على أهمية هذه الشعيرة وعناية الإسلام بها. كذلك مما يستفاد من الحديث أن صلاة العيدين مشروعة قبل الخطبة، والدليل على ذلك استفاضة النقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها قبل الخطبة، ومن ذلك هذا الحديث. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه حصل في عهد بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة، وأنكر عليهم ذلك فلم يرجعوا. قال شيخنا النجمي فقيل إن أول من فعل ذلك معاوية، وقيل مروان بن الحكم، وقيل زياد في العراق، وقيل عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر عمره لما رأى كثيرا من الناس ينصرفون بعد الصلاة. والمهم أن هذه السنة تركت زمنا ثم أعيدت في دولة بني العباس. كذلك مما يستفاد من الحديث كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز قال رحمه الله والأرجح والصواب أنها فرض كالجمعة، تجب على الرجال المكلفين كالجمعة، ويستحب حضورها للنساء، وهي صلاة العام، صلاة عيد الفطر يقول الشيخ ابن باز وعيد الأضحى. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، هكذا كانت السنة، العيد تصلى قبل الخطبة بعدها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهكذا الصديق، وهكذا عمر، وهكذا المسلمون بعدهم. السنة أن تكون الصلاة أولا يقول الشيخ ابن باز ثم يخطب بعد ذلك، عكس الجمعة، الجمعة يخطب أولا ثم يصلي، أما العيد فإنه يصلي أولا ثم يخطب، فإنه يصلي أولا ثم يخطب. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن الله تعالى قد شرع للناس عدة اجتماعات، اجتماع في العام مرة وذلك كالحج، اجتماع في العام مرتين وذلك في العيدين، اجتماع في كل أسبوع مرة وذلك في الجمعة، اجتماع في كل يوم وليلة خمس مرات وذلك في الصلوات الخمس. وشرع الاجتماع لهذه العبادات لفوائد عديدة، منها حصول التأليف والمودة بين المؤمنين، وثانيا مضاعفة الأجر بالاجتماع كما ورد في صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، ومنها تعلم الجاهل من العالم، ومنها إظهار شعائر الدين إظهار شعائر الدين. وكذلك منها أن الجمعة من الأحكام التي تنفرد بها الجمعة دون العيد، أن الجمعة ينادى لها دون العيد، وهذه أمور تنفرد بها الجمعة. والجمعة تفعل في البلد، والعيد يستحب فعلها في الصحراء حتى في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في الصحراء وهو في المدينة، ولكن يستثنى من ذلك مكة فيستحب فعلها في المسجد الحرام. ومنها أن الجمعة أن الإمام يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم في الجمعة دون العيد. ومنها التكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة في العيد دون الجمعة. ومنها أنه يستحب في العيد لمن أتى من طريق أن يرجع من طريق آخر دون الجمعة. ومنها أن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. ومنها أن العيد إذا خرج وقتها تقضى من الغد على صفتها، والجمعة لا تقضى بل تصلى ظهرا. ومنها أن الخطبتين في الجمعة ركن وفي العيدين سنة. ومنها أن الجمعة مجمع على وجوبها والعيد على ما تقدم من الخلاف. ومنها أن العيد يكره لمن أتى إليها التنفل قبلها وبعدها في موضعها، والجمعة يستحب التنفل قبلها وبعدها. ومنها أنه يستحب حضور النساء في العيد، وأما الجمعة فكغيرها من الصلوات لا يمنعن من الحضور، وبيوتهن خير لهن. ومنها أنهم اتفقوا على أن الجمعة تفتتح بالحمد، واختلفوا في خطبة العيد، فمذهب أحمد أنها تفتتح بالتكبير وعليه عمل الناس، وعنه أنها تفتتح بالحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنها أن الخطبة في الجمعة تقدم على الصلاة وفي العيد تؤخر. ولهذا ذكر في هذا الحديث الذي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولم يزل عمل المسلمين على ذلك من ذلك الوقت وإلى زماننا هذا، إلا أن بعض أمراء بني أمية قدم الخطبة على الصلاة وليس من السنة به شيء، وليس من السنة في شيء. لكن إلى أن قال لم يلبث هذا العمل أن ترك وعمل بالسنة، ولم يزل العمل بالسنة إلى زماننا هذا، ولا صلاح للناس إلا باتباع السنة في جميع أحوالهم. الحديث الذي بعده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا، يؤخذ منه مشروعية الخطبة للعيدين، ولا خلاف في مشروعيتها، ولكن اختلفوا في موضعها، والصحيح أنها بعد الصلاة، والصحيح أنها بعد الصلاة. وكذلك مما نستفيده من الحديث أن من نسك قبل الصلاة، أي ذبح الأضحية، أي قبل صلاة العيد، فلا نسك له، وأن المشروع أن يكون الذبح بعد الصلاة، بعد الصلاة. قال ابن دقيق العيد: من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يقتضي أنما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية. ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر. ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية، دخل وقت الأضحية. قال شيخنا: قلت من اختار أن قوله وصلى صلاتنا أن المراد بالصلاة هنا فعل المضحي للصلاة قبل أن يضحي، من قال بهذا القول فقد جعل صلاة العيد شرطا في صحة الأضحية من المضحي، لأنهم علقوا صحة الأضحية بفعله بصلاة العيد. وقد يكون ممن لا تجب عليه صلاة العيد، وقد يكون ممن تجب عليه فقصر فيها، فهذا القول هو خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. فدل هذا على أن صلاة المضحي ليست شرطا في صحة أضحيته، ولكن مضي وقت الصلاة هو الشرط لصحتها. وعلى هذا فمذهب الشافعي يقول شيخنا: عندي وجيه. كذلك يؤخذ من قوله شاتك شات لحم دليل على إبطال كونها نسكا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. ومثلوا لذلك بحديث المسيء في صلاته، حيث أمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وكذلك هنا: من نحر قبل وقت النحر فنحره باطل غير مجزئ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، واستدلوا على ذلك بحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ومثل ذلك أيضا بحديث يعلى بن أمية في الرجل الذي جاء يسأل عن العمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، حيث أمره صلى الله عليه وسلم بخلع الجبة وغسل الخلوق ولم يأمره بدم فيما مضى. قالوا: هذا الفرق بينهما، لأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، أما المنهيات فهي مزجور عنها
بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يكن قاصدا مخالفة النهي فعذر فيه بالجهل والنسيان. رابعا يؤخذ من قوله ولن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك، فمعنى ذلك أن فيه تخصيص لأبي بردة رضي الله عنه في التضحية بالجذعة من المعز، وعلى هذا فلا يقاس عليه غيره، فلا يقاس عليه غيره. كذلك مما نستفيده من الحديث مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من قوله شاتك شاة لحم أنها ليست شاة نسك، لأن الذبح إما أن يكون للنسك كالأضاحي والهدايا والعقائق، أي أنه بالأصل للنسك واللحم تبع، وإما أن يكون الذبح للحم فقط كما في غير ذلك من الذبح. كذلك فيه استحباب التوسعة على العيال، وهذا ذكره العلامة السعدي رحمه الله، فيه التوسعة على العيال في ذلك اليوم. قال الشيخ السعدي وفيه فضل أبي بردة بن نيار لهذه الخصيصة، لأن الإنسان إذا خص بخصيصة عدت من مناقبه وفضائله، عدت من مناقبه وفضائله. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله قوله فقد أصاب النسك، أي فعل مثلنا، أي صلى كما صلينا ونسك، أي ذبح مثل ما ذبحنا بعد الصلاة، فقد أصاب النسك أي الذبح. ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، أي غير مجزئة الضحية التي ذبحها يوم العيد قبل الصلاة، التي ذبحها قبل العيد قبل الصلاة. كذلك من الفوائد كما يقول الشيخ ابن باز أنه يجوز في الشرع التخصيص لإنسان أو جماعة بحكم لحكمة بالغة، ولهذا جاء في هذا تخصيص أبي بردة بن نيار في هذا العمل، وهو ذبيحة العناق لما كان أغلط وضحى قبل الصلاة ورخص له في ذلك وصارت خاصة به رضي الله عنه وأرضاه، فلا يكون الشيء خاصا إلا بدليل، والأصل أن النص عام، العموم في الأحكام كلها، فما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع إلا ما خصه الدليل، فإنه يستثنى كالنساء خصهن الدليل بأنهن لا جمعة عليهن في المساجد، يصلين في البيوت ولا تلزمهن الجماعة، وليس لهن أذان ولا إقامة، وتخصيصهن بوجوب الحجاب عن الرجال، كل هذه من الخصائص. كذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، أما الأمة فليس لها إلا الأربع فقط من النساء، وهكذا. كذلك مما نستفيده أو مما ذكره المصنف رحمه الله في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى الناس فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة، لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، وفي لفظ تكثرن اللعن. فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقراطهن وخواتيمهن، وخواتيمهن، هكذا في الحديث. هذا الحديث استفاد منه فوائد. من فوائده أولا أن السنة في صلاة العيدين أن يبدأ فيها بالصلاة قبل الخطبتين، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثانيا أن صلاة العيدين وكذلك جميع الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، قال ابن دقيق العيد. أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكان سبب تخصيص الفرائض بالأذان تمييز لها بذلك وإظهارا لشرفها. كذلك مما يستفاد تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة. كذلك مما يستفاد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء حطب جهنم أي أكثر أهل النار. كذلك مما يستفاد من قول فقامت امرأة من صفة النساء، يحتمل أن أنه من الوسط المكاني أي وسط ذلك المكان، ويحتمل أن المراد بالوسط الخيار، ويحتمل أن المراد الوسط السن أي ليست كبيرة ولا صغيرة ولا شابة ولا عجوزا، والمهم أن الوسط يحمل على معاني متعددة. قوله سفعاء الخدين، السفع هو لون فيه سواد، والأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي. وقد استدل بهذه الفقرة من جرع على أنه لا يجب ستر الوجه وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر الوجه واجب كما قال شيخنا النجم رحمه الله لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومعنى قوله يدنين عليهن من جلابيبهن أي من الإدناء وهو الاستتار وهو الإرخاء بتغطية الوجه بفضل الخمار. وبحديث عائشة في الحج وأنهن كن إذا قابلن الرجال الركبان يسدلن خمرهن على وجوههن، خمرهن على وجوههن. قال شيخنا والذي يظهر لي أن هذا هو الحق والأدلة على وجوب تغطية المرأة الوجه أدلة كثيرة. كذلك مما يستفاد من قوله تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم، هذا إخبار عن مغيب وهو وحي من الله إلى رسوله، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا يجب علينا تصديق ذلك. ولما سألت تلك المرأة عن السبب في كونهن أكثر حطب جهنم قال لأنكن تكثرن الشكاك وتكثرن العشير وفي رواية تكثرن اللعن، فجعل هذين السببين موجبان لدخول النار وهو كثرة التشكي لأحوالهن وما يعانين في بيوتهن. قال شيخنا النجم وهذا أمر ملموس في النساء، فكونهن يشتكين حالهن يكون في هذه الشكوى تسخط لقضاء الله عز وجل وقدره وعدم الرضا بما يقضيه الله عز وجل. قوله وتكفرن العشير المراد به الزوج، وليس يراد بالكفر الكفر المقابل للإسلام، ولكن المراد به كفر دون كفر، يعني كفر نعمة، نعمة الزوجية ونعمة الزواج. كذلك مما يستفاد من أن الصدقة تخفف وقع العذاب إن حصل وقد ترفعه، وأنها سبب في إرضاء الله عز وجل. يؤخذ من الحديث أن للمرأة أن تتصدق من حليها بما لا يضر الزوج أو يخل بالعشرة لها أو بما لا يخل بالعشرة لها. كذلك مما يستفاد من الحديث شرعية وعظ النساء كما قال الشيخ ابن باز إذا كنا بعيدات وما سمعنا الخطبة يستحب للإمام أن يعظهن ويذكرهن ويخصهن بموعظة. أما إذا كنا يسمعنا فلا. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من فوائد الحديث في قوله لأن كنا تكثرن الشكات وتكثرن العشير، يعني الزوج لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كما جاء في بعض الروايات، أي جحدت إحسانه، فيريد بكفران العشير عدم القيام بحق الزوج. وكثرة السب والشتم وأن هذا من أسباب النار ومن أسباب دخول النار، وأن الصدقة والاستقامة من أسباب الوقاية من النار، فينبغي الإكثار من الصدقة والاستغفار والأعمال الصالحة لأنها من أسباب الوقاية من عذاب الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم، لأنه إحسان يكفر السيئات التي هي سبب العذاب، سبب العذاب. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله جواز صدقة المرأة بلا إذن زوجها لأنهن بادرن بالصدقة ولم يراجعن أزواجهن. الحديث الذي بعده عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خذلها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا، يؤخذ منه مشروعية إخراج النساء لصلاة العيد، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، هل هذه السنة ينبغي استمرارها والعمل بها، أم أن ذلك يكون متوقفا على أمن الفتنة، ومتى لم تؤمن فإن بقاءهن في بيوتهن أولى. فذهب جماعة إلى أن الخروج حق عليهن، وممن ذهب إلى ذلك أم عطية راوية الحديث، وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم وغيرهم إلى منعهن، وقال به الثوري ومالك أبو يوسف، واختلف فيه قول أبي حنيفة، فتارة قال بالجواز وتارة بالمنع، وقيد المنع مالك وأبو يوسف بالشابة دون غيرها. قال الشافعي: أحب شهود العجائز دون ذوات الهيئات. وأجاب المانع عن الحديث بأن المفسدة تكون مأمونة في ذلك الزمان دون اليوم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أمن المفسدة في ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أكثر، والاطمئنان إلى أهل ذلك الزمان كان أعظم. فإذا أمنت الفتنة والتزمت المرأة بالستر وترك التعطر فلا مانع من ذهابها، وهو سنة في العيد ويشرع لها إذا تيسر لها ذلك. كما يؤخذ من قوله: ويعتزلن الحيض المصلى، يؤخذ منه أن الحيض لا يكون لهن المكوث في المساجد، وأن مصلى العيد يختلف عن المساجد التي يصلى فيها كل يوم وليلة خمس مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحيض أن يجلسن في مصلى العيد، لكنهن يتميزن عن المصليات، أي يكون منفردات في مكان. كذلك مما ذكره الشيخ ابن باز أن هذا الحديث واضح في شرعية حضورهن صلاة العيد، سواء كن كبيرات أو شابات، لكن مع العناية ومع الالتزام بالحجاب، يحضرن الخير ودعوة المسلمين ويشاركن في الخير، ويحصل لهن بركة في هذا اليوم المبارك. ولكن عليهن، يقول الشيخ ابن باز، أن يحتشمن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، ويكن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، فإن لم يفعلن منعن إذا كنا يخرجن بالتبرج وإظهار الزينة، يمنعن من ذلك. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله من فوائد لهذا الحديث: فضل صلاة العيدين، وهذا يقول من الأدلة على وجوبها. قال رحمه الله: وفيه استحباب حضور النساء في صلاة العيدين حتى اللاتي لم يكن عادتهن الخروج، وهن العواتق وذوات الخدور، وحتى اللاتي لسن من أهل الصلاة وهن الحيض، والعواتق هن النساء الحسنات الحييات، جمع عاتقة وهي المرأة الحيية الجميلة، وذوات الخدور جمع خدر وهو البيت المقطوع وسط بيت الشعر ونحوه. على عادة العرب أن المرأة التي لا تبرز للرجال تكون فيه، فتسمى ذات الخدر أي صاحبته، والمعنى أنها التي لا تبرز للرجال وهي في الغالب البكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وفيه أن الحائض تجتنب مصلى المسلمين. كذلك يستفاد من قوله يرجون بركة ذلك اليوم، أي ما يحصل فيه من الأجر وما يحصل فيه من الثواب، لأنه يوم عظيم، ولهذا هو على اسمه عيد يفرح فيه المسلمون، يفرح فيه المسلمون ولما يحصل فيه من عظيم الأجر والثواب. وهذا أعظم ما يفرح به المسلم. والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الشيخ صالح الفوزان وفيه دليل على أن العادة عند المسلمين أن الشابات لا يبرزن ولا يخرجن لأجل الاحتشام ولأجل أمن الفتنة عليهن أو بهن، ولأنهن مظنة الافتتان، ولأنهن مظنة الافتتان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه الليلة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يسر إكمال الشرح في اليوم الثاني هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الطيبة المباركة نبتدئ ونفتتح هذه الدورة في هذه الدروس الطيبة في فنون الشريعة وفي فنون العلوم الدينية الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نبتدئ درسنا في باب صلاة العيدين. نبتدئ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. باب العيدين. العيدين تثنية عيد، والعيد هو ما عاد وتكرر، فإما أن يعود عليك وإما أن تعود عليه، فإما أن يعود عليك وإما أن تعود عليه. والأعياد منها أعياد زمانية ومنها أعياد مكانية. فالأعياد الزمانية تعود على الناس كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، والأعياد المكانية الناس يعودون عليها، وهي في الإسلام كما قال شيخنا النجم رحمه الله الأماكن المقدسة وما أشبه ذلك كالمسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة وما أشبه ذلك، هذه تعد أعيادا مكانية يعود عليها الناس، وهي في نفس الوقت أعياد زمانية تعود وتتكرر. يعني أن تلك العبادات لا تصح إلا في تلك الأماكن والأزمنة المحددة لها، إلا العمرة والطواف بالبيت فهي مكانية فقط، وتصح في جميع الأزمنة بدون استثناء. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا، سبب مشروعية العيدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهلها يومان يظهرون فيهما الزينة، فأبدلهما الله تعالى من تلك اليومين بيومين خير منهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. شرع الله تعالى لعباده أن يظهروا فيهما الزينة وأن يذكروه ويكبروه على ما أتم عليهم من النعمة. ففي الفطر صلاة العيد تشرع شكرا لله على ما أتمه على عباده وأعانهم عليه من إتمام شهر رمضان بصيامه وقيامه. وأما عيد الأضحى فقد شرع شكرا لله على ما أتمه على عباده من نعمة الحج والعبادة في عشر الحجة. وأما حكم صلاة العيدين فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين، وممن ذهب إلى وجوبها عين أبو حنيفة والأوزاعي والليث ورواية عن مالك. وعن بعض الشافعية وهو مذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض كفاية. وممن رجح القول بأنها فرض عين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي وسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي عليهم رحمة الله أجمعين. قال شيخنا النجمي وهو الأقرب أي الوجوب العيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى المصلى، وذلك يدل على أهمية هذه الشعيرة وعناية الإسلام بها. كذلك مما يستفاد من الحديث أن صلاة العيدين مشروعة قبل الخطبة، والدليل على ذلك استفاضة النقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها قبل الخطبة، ومن ذلك هذا الحديث. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه حصل في عهد بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة، وأنكر عليهم ذلك فلم يرجعوا. قال شيخنا النجمي: فقيل إن أول من فعل ذلك معاوية، وقيل مروان بن الحكم، وقيل زياد في العراق، وقيل عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر عمره، لما رأى كثيرا من الناس ينصرفون بعد الصلاة. والمهم أن هذه السنة تركت زمنا ثم أعيدت في دولة بني العباس. كذلك مما يستفاد من الحديث كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز قال رحمه الله: والأرجح والصواب أنها فرض كالجمعة، تجب على الرجال المكلفين كالجمعة، ويستحب حضورها للنساء، وهي صلاة العام، صلاة عيد الفطر، يقول الشيخ ابن باز، وعيد الأضحى. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هكذا كانت السنة، العيد تصلى قبل الخطبة بعدها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهكذا الصديق، وهكذا عمر، وهكذا المسلمون بعدهم. السنة أن تكون الصلاة أولا، يقول الشيخ ابن باز، ثم يخطب بعد ذلك، عكس الجمعة، الجمعة يخطب أولا ثم يصلي، أما العيد فإنه يصلي أولا ثم يخطب، فإنه يصلي أولا ثم يخطب. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن الله تعالى قد شرع للناس عدة اجتماعات، اجتماع في العام مرة وذلك كالحج، اجتماع في العام مرتين وذلك في العيدين، اجتماع في كل أسبوع مرة وذلك في الجمعة، اجتماع في كل يوم وليلة خمس مرات وذلك في الصلوات الخمس. وشرع الاجتماع لهذه العبادات لفوائد عديدة، منها حصول التأليف والمودة بين المؤمنين، وثانيا مضاعفة الأجر بالاجتماع كما ورد في صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، ومنها تعلم الجاهل من العالم، ومنها إظهار شعائر الدين، إظهار شعائر الدين، وكذلك منها أن الجمعة من الأحكام التي تنفرد بها الجمعة دون العيد، أن الجمعة ينادى لها دون العيد، وهذه أمور تنفرد بها الجمعة. والجمعة تفعل في البلد، والعيد يستحب فعلها في الصحراء حتى في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في الصحراء وهو في المدينة، ولكن يستثنى من ذلك مكة، فيستحب فعلها في المسجد الحرام. ومنها أن الجمعة أن الإمام يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم في الجمعة دون العيد، ومنها التكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة في العيد دون الجمعة، ومنها أنه يستحب في العيد لمن أتى من طريق أن يرجع من طريق آخر دون الجمعة، ومنها أن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، ومنها أن العيد إذا خرج وقتها تقضى من الغد على صفتها، والجمعة لا تقضى بل تصلى ظهرا، ومنها أن الخطبتين في الجمعة ركن وفي العيدين سنة.
ومنها أن الجمعة مجمع على وجوبها والعيد على ما تقدم من الخلاف، ومنها أن العيد يكره لمن أتى إليها التنفل قبلها وبعدها في موضعها، والجمعة يستحب التنفل قبلها وبعدها، ومنها أنه يستحب حضور النساء في العيد، وأما الجمعة فكغيرها من الصلوات لا يمنعن من الحضور، وبيوتهن خير لهن. ومنها أنهم اتفقوا على أن الجمعة تفتتح بالحمد، واختلفوا في خطبة العيد، فمذهب أحمد أنها تفتتح بالتكبير وعليه عمل الناس، وعنه أنها تفتتح بالحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنها أن الخطبة في الجمعة تقدم على الصلاة وفي العيد تؤخر، ولهذا ذكر في هذا الحديث الذي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولم يزل عمل المسلمين على ذلك من ذلك الوقت وإلى زماننا هذا، إلا أن بعض أمراء بني أمية قدم الخطبة على الصلاة وليس من السنة به شيء، وليس من السنة في شيء، لكن إلى أن قال لم يلبث هذا العمل أن ترك وعمل بالسنة، ولم يزل العمل بالسنة إلى زماننا هذا، ولا صلاح للناس إلا باتباع السنة في جميع أحوالهم. الحديث الذي بعده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث نستفيد منه فوائد: أولا، يؤخذ منه مشروعية الخطبة للعيدين، ولا خلاف في مشروعيتها، ولكن اختلفوا في موضعها، والصحيح أنها بعد الصلاة، والصحيح أنها بعد الصلاة. وكذلك مما نستفيده من الحديث أن من نسك قبل الصلاة أي ذبح الأضحية أي قبل صلاة العيد فلا نسك له، فلا نسك له، وأن المشروع أن يكون الذبح بعد الصلاة، بعد الصلاة. قال ابن دقيق العيد: من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية. ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر، ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية، دخل وقت الأضحية. قال شيخنا: قلت من اختار أن قوله وصلى صلاتنا أن المراد بالصلاة هنا فعل المضحي للصلاة قبل أن يضحي، من قال بهذا القول فقد جعل صلاة العيد شرطا في صحة الأضحية من المضحي، لأنهم علقوا صحة الأضحية بفعله بصلاة العيد. وقد يكون ممن لا تجب عليه صلاة العيد، وقد يكون ممن تجب عليه فقصر فيها، فهذا القول هو خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، فدل هذا على أن صلاة المضحي ليست شرطا في صحة أضحيته، ولكن مضي وقت الصلاة هو الشرط لصحتها. وعلى هذا فمذهب الشافعي يقول شيخنا: عندي وجيه. كذلك يؤخذ من قوله شاتك شات لحم دليل على إبطال كونها نسكا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، ومثلوا لذلك بحديث المسيء في صلاته حيث أمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وكذلك هنا من نحر قبل وقت النحر فنحره باطل غير مجزئ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، واستدلوا على ذلك بحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ومثل ذلك أيضا بحديث يعلى بن أمية في الرجل الذي جاء يسأل عن العمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، حيث أمره صلى الله عليه وسلم بخلع الجبة وغسل الخلوق ولم يأمره بدم فيما مضى. قالوا: هذا الفرق بينهما، لأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، أما المنهيات فهي مزجور عنها بسبب مفاسدها، امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يكن قاصدا مخالفة النهي فعذر فيه بالجهل والنسيان. رابعا يؤخذ من قوله: ولن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك، فمعنى ذلك أن فيه تخصيص لأبي بردة رضي الله عنه في التضحية بالجذعة من المعز، وعلى هذا فلا يقاس عليه غيره، فلا يقاس عليه غيره. كذلك مما نستفيده من الحديث مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من قوله شاتك شات لحم أنها ليست شات نسك، لأن الذبح إما أن يكون للنسك كالأضاحي والهدايا والعقائق، أي أنه بالأصل للنسك واللحم تبع، وإما أن يكون الذبح للحم فقط كما في غير ذلك من الذبح. كذلك فيه استحباب التوسعة على العيال، وهذا ذكره العلامة السعدي رحمه الله، فيه التوسعة على العيال في ذلك اليوم. قال الشيخ السعدي: وفيه فضل أبي بردة بن نيار لهذه الخصيصة، لأن الإنسان إذا خص بخصيصة عدت من مناقبه وفضائله، عدت من مناقبه وفضائله. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله قوله فقد أصاب النسك أي فعل مثلنا، أي صلى كما صلينا ونسك أي ذبح مثل ما ذبحنا بعد الصلاة، فقد أصاب النسك أي الذبح. ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، أي غير مجزئة الضحية التي ذبحها يوم العيد قبل الصلاة، التي ذبحها قبل العيد قبل الصلاة. كذلك من الفوائد كما يقول الشيخ ابن باز أنه يجوز في الشرع التخصيص لإنسان أو جماعة بحكم لحكمة بالغة، ولهذا جاء في هذا تخصيص أبي بردة بن نيار في هذا العمل وهو ذبيحة العناق لما كان أغلط وضحى قبل الصلاة ورخص له في ذلك وصارت خاصة به رضي الله عنه وأرضاه. فلا يكون الشيء خاصا إلا بدليل، والأصل أن النص عام، العموم في الأحكام كلها، فما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع إلا ما خصه الدليل، فإنه يستثنى كالنساء خصهن الدليل بأنهن لا جمعة عليهن في المساجد، يصلين في البيوت ولا تلزمهن الجماعة وليس لهن أذان ولا إقامة، وتخصيصهن بوجوب الحجاب عن الرجال، كل هذه من الخصائص. كذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، أما الأمة فليس لها إلا الأربع فقط من النساء، وهكذا. كذلك مما نستفيده أو مما ذكره المصنف رحمه الله في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى الناس فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة، لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، وفي لفظ تكثرن اللعن، فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقراطهن وخواتيمهن، وخواتيمهن، هكذا في الحديث. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. من فوائده أولا أن السنة في صلاة العيدين أن يبدأ فيها بالصلاة قبل الخطبتين، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثانيا أن صلاة العيدين وكذلك جميع الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، قال ابن دقيق العيد، أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكان سبب تخصيص الفرائض بالأذان تمييز لها بذلك وإظهارا لشرفها. كذلك مما يستفاد تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة. كذلك مما يستفاد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء حطب جهنم أي أكثر أهل النار. كذلك مما يستفاد من قول فقامت امرأة من سطة النساء، يحتمل أن أنه من الوسط المكاني أي وسط ذلك المكان، ويحتمل أن المراد بالوسط الخيار، ويحتمل أن المراد الوسط السن أي ليست كبيرة ولا صغيرة ولا شابة ولا عجوزا. والمهم أن الوسط يحمل على معاني متعددة. قوله سفعاء الخدين، السفع هو لون فيه سواد، والأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي. وقد استدل بهذه الفقرة من جرى على أنه لا يجب ستر الوجه وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر الوجه واجب كما قال شيخنا النجمي رحمه الله لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومعنى قوله يدنين عليهن من جلابيبهن أي من الإدناء وهو الاستتار وهو الإرخاء بتغطية الوجه بفضل الخمار. وبحديث عائشة في الحج وأنهن كن إذا قابلن الرجال الركبان يسدلن خمرهن على وجوههن خمرهن على وجوههن. قال شيخنا والذي يظهر لي أن هذا هو الحق والأدلة على وجوب تغطية المرأة الوجه أدلة كثيرة. كذلك مما يستفاد من قوله تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم، هذا إخبار عن مغيب وهو وحي من الله إلى رسوله. والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك. ولما سألت تلك المرأة عن السبب في كونهن أكثر حطب جهنم قال لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير وفي رواية تكثرن اللعن، فجعل هذين السببين موجبان لدخول النار وهو كثرة التشكي لأحوالهن وما يعانين في بيوتهن. قال شيخنا النجم وهذا أمر ملموس في النساء، فكونهن يشتكين حالهن يكون في هذه الشكوى تسخط لقضاء الله عز وجل وقدره وعدم الرضا بما يقضيه الله عز وجل. قوله وتكفرن العشير، المراد به الزوج، وليس يراد بالكفر الكفر المقابل للإسلام، ولكن المراد به كفر دون كفر، يعني كفر نعمة، نعمة الزوجية ونعمة الزواج. كذلك مما يستفاد من أن الصدقة تخفف وقع العذاب إن حصل وقد ترفعه وأنها سبب في إرضاء الله عز وجل. يؤخذ من الحديث أن للمرأة أن تتصدق من حليها بما لا يضر الزوج أو يخل بالعشرة لها أو بما لا يخل بالعشرة لها. كذلك مما يستفاد من الحديث شرعية وعظ النساء كما قال الشيخ ابن باز إذا كنا بعيدات وما سمعنا الخطبة يستحب للإمام أن يعظهن ويذكرهن ويخصهن بموعظة. أما إذا كنا يسمعنا فلا. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من فوائد الحديث في قوله لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، يعني الزوج لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كما جاء في بعض الروايات، أي جحدت إحسانه، فيريد بكفران العشير عدم القيام بحق الزوج. وكثرة السب والشتم، وأن هذا من أسباب النار ومن أسباب دخول النار، وأن الصدقة والاستقامة من أسباب الوقاية من النار، فينبغي الإكثار من الصدقة والاستغفار والأعمال الصالحة، لأنها من أسباب الوقاية من عذاب الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم، لأنه إحسان يكفر السيئات التي هي سبب العذاب، سبب العذاب. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله جواز صدقة المرأة بلا إذن زوجها، لأنهن بادرن بالصدقة ولم يراجعن أزواجهن. الحديث الذي بعده عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا يؤخذ منه مشروعية إخراج النساء لصلاة العيد، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، هل هذه السنة ينبغي استمرارها والعمل بها أم أن ذلك يكون متوقفا على أمن الفتنة، ومتى لم تؤمن فإن بقاءهن في بيوتهن أولى. فذهب جماعة إلى أن الخروج حق عليهن، وممن ذهب إلى ذلك أم عطية راوية الحديث، وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم وغيرهم إلى منعهن، وقال به الثوري ومالك أبو يوسف، واختلف فيه قول أبي حنيفة، فتارة قال بالجواز وتارة بالمنع، وقيد المنع مالك وأبو يوسف بالشابة دون غيرها. قال الشافعي أحب شهود العجائز دون ذوات الهيئات. وأجاب المانع عن الحديث بأن المفسدة تكون مأمونة في ذلك الزمان دون اليوم، قال شيخنا النجمي رحمه الله: أمن المفسد في ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أكثر، والاطمئنان إلى أهل ذلك الزمان كان أعظم. فإذا أمنت الفتنة والتزمت المرأة بالستر وترك التعطر فلا مانع من ذهابها، وهو سنة في العيد ويشرع لها إذا تيسر لها ذلك، كما يؤخذ من قوله: ويعتزلن الحيض المصلى. يؤخذ منه أن الحيض لا يكون لهن المكوث في المساجد، وأن مصلى العيد يختلف عن المساجد التي يصلى فيها كل يوم وليلة 5 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحيض أن يجلسن في مصلى العيد، لكنهن يتميزن عن المصليات، أي يكون منفردات في مكان. كذلك مما ذكره الشيخ ابن باز أن هذا الحديث واضح في شرعية حضورهن صلاة العيد، سواء كن كبيرات أو شابات، لكن مع العناية ومع الالتزام بالحجاب يحضرن الخير ودعوة المسلمين ويشاركن في الخير، ويحصل لهن بركة في هذا اليوم المبارك. ولكن عليهن، يقول الشيخ ابن باز، أن يحتشمن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، ويكن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، فإن لم يفعلن منعن إذا كنا يخرجن بالتبرج وإظهار الزينة، يمنعن من ذلك. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله من فوائد لهذا الحديث: فضل صلاة العيدين، وهذا يقول من الأدلة على وجوبها. قال رحمه الله: وفيه استحباب حضور النساء في صلاة العيدين حتى اللاتي لم يكن عادتهن الخروج، وهن العواتق وذوات الخدور، وحتى اللاتي لسن من أهل الصلاة وهن الحيض. والعواتق هن النساء الحسنات الحييات، جمع عاتقة، وهي المرأة الحيية الجميلة. وذوات الخدور جمع خدر، وهو البيت المقطوع وسط بيت الشعر ونحوه. على عادة العرب أن المرأة التي لا تبرز للرجال تكون فيه، فتسمى ذات الخدر، أي صاحبته. والمعنى أنها التي لا تبرز للرجال، وهي في الغالب البكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وفيه أن الحائض تجتنب مصلى المسلمين. كذلك يستفاد من قوله: يرجون بركة ذلك اليوم، أي ما يحصل فيه من الأجر وما يحصل فيه من الثواب، لأنه يوم عظيم، ولهذا هو على اسمه عيد يفرح فيه المسلمون، يفرح فيه المسلمون، ولما يحصل فيه من عظيم الأجر والثواب، وهذا أعظم ما يفرح به المسلم. والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الشيخ صالح الفوزان: وفيه دليل على أن العادة عند المسلمين أن الشابات لا يبرزن ولا يخرجن لأجل الاحتشام ولأجل أمن الفتنة عليهن أو بهن، ولأنهن مظنة الافتتان، ولأنهن مظنة الافتتان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه الليلة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يسر إكمال الشرح في اليوم الثاني هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.